فيقال هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم.
هذا كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من المسلمين ومات على ذلك، فرآه وهو مسلم خرج بذلك من رآه وكان كافرا، ولا يلزم طول الصحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي جزم به البخاري رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومات على ذلك، خرج بذلك من ارتد كربيعة بن أمية بن خلف الذي الجمحي الذي أسلم عام الفتح وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشاهد في حجة الوداع، ثم حدث أنه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لحقه الخذلان عياذا بالله وتنصر، فهذا ليس بصحابي بالإجماع. ولعل من أخرج حديثه من أهل العلم لم يقف على ارتداده عياذا بالله، وأما إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن صحبته صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن ذلك أو مثال ذلك الأشعث بن قيس، فإنه لحقه شيء من ذلك ثم رجع وتاب. وهل يدخل الجن الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا في الصحبة؟ ها يدخلون في الصحبة لأنه بعث صلى الله عليه وسلم الإنس والجن، ولكنك أنت لست مبعوثا إلى الجن، يعني بمعنى أنه لا يقول أن قائل أنا طالب علم أدعو إلى الله أدعو الإنس والجن، وكما يقول البعض أن يعني أريد أن أذهب وأبحث عن الجن كي أدعوهم إلى الإسلام، هذا أنت لست مطالبا بذلك. أما من رآه بعد دفنه صلى الله عليه وسلم ولم يكن عفوا بعد موته وقبل دفنه ولم يكن رآه في حياته صلى الله عليه وسلم، أو من رآه في المنام، فإنما هو صحابي ليس بصحابي. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ها؟ فنقول كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حقا إذن هو صحابي، كيف الجواب؟ نعم. 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 يعني هل يقول الإنسان إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثني بكذا، ويكون هذا قد تحمل تحملا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث بهذا على أنه حديث موصول مسند ويكون صحابي؟ لا. لماذا؟ لأنه تحمل، لأنه حين تحمل هذا الخبر لم يتحمله في حالة يصح فيها التحمل، فحالة النوم النائم ليس بضابط، النائم ليس بضابط، ولذلك والرؤية تحتمل التأويل وليست هي على حقيقتها دائما، وإنما هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن ما أخبر به وما رآه ليس في حالة يعني في حالة يصح فيها التحمل، لذلك هو ليس بصحابي. وكذلك يعني هذه الحياة التي يحياها الإنسان في نومه إذا تكلم وتحدث وكذا، هذه حياة أخرى ليست كالحياة الدنيوية التي تسري عليها أحكام الدنيا، فلو رأى أنه قتل أو أنه كذا فهذا يعني لا يؤخذ على ما يرى. وهذا طبعا خلاف بعض من يقول حدثني قلبي عن ربي، ها أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت وأنا أخذه عن الحي الذي لا يموت. فهذه أحوال بعض المتصوفة هداهم الله يقولون مثل هذا الكلام الذي لم يسبق إليه. نعم، روح إيش؟ كيف الروح؟ في هذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله حديث علي بن عبد الله، هو علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني شيخه وإمام العلل في زمانه، فإذا أفدق علي في يعني شيوخ الإمام البخاري فإنما يعنى به ويقصد علي بن المديني. وهو شيخه الذي لازمه واستفاد منه كثيرا. وعبد الله بن جعفر أبوه كان ضعيفا وهو كان إماما، وسفيان الذي مر معنا بالأمس ابن عيينة الهلالي المكي توفي سنة كم قلنا؟ 198، عن عمرو بن دينار، وسفيان عن عمرو قولا واحدا، هو سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار. عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل بن حرام، جابر بن عبد الله بن حرام وأبوه طبعا قتل شهيدا، وكان من المكثرين في الحديث، يعني هو كان من المكثرين في الحديث، وتوفي سنة كم؟ بعض يعني بضع وسبعون، يقول حدثنا أبو سعيد الخدري، فمن لطائف هذا الإسناد أنه من رواية صحابيين يروي بعضهم عن بعض، وأبو سعيد هو اسمه سعد بن مالك بن سنان. توفي سنة كم؟ شيء وخمسين. قوله يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، والفئام هي الجماعة، وهؤلاء يغزون فئام من الناس تغزو في سبيل الله، فيطلبون من الله عز وجل الفتح، فيقال لهؤلاء القوم: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبوجود هذا الصحابي فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم وينصرهم، بوجود هذا الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا يعني أو هذه منزلة رفيعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعة لهم في الدنيا قبل الآخرة. ستين أو خمسين؟ ستين، نعم. وأبو الطفيل كان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامر بن واثل الليثي، وكان موته سنة كم؟ سنة 100، وقيل سنة 700، وقيل سنة 1100، وهذا الظاهر أنه هو الصحيح، لأنه موافق لحديث أنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، وهذا الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر. فإذن 110 كان آخر موت آخر صحابي مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي في رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني صاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني صاحبني. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن، فهذا يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلتهم. تفضل. اختلاف نسخ على كل حال. هل فيكم؟ نعم.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب سمعت قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون ويبلغون ولا يكون ويظهر فيه مسلما.
إسحاق وابن إبراهيم الحنظلي بن راهوية الإمام المشهور المعروف الفقيه الحافظ قرين الإمام أحمد رحمه الله، والنضر هو ابن شميل إمام من فقيه كذلك، وهو من أئمة اللغة المشهورين. شعبة هو ابن الحجاج أبو البسطان البصري الواسطي أمير المؤمنين في الحديث، وكان شديدا على المدلسين. أبو جمرة، وليس في الرواة جمرة إلا هذا، وكلهم حمزة إلا هذا جمرة، واسمه نصر بن عمران، وكان يحدث كثيرا عن من؟ عن ابن عباس، وكان يلازمه، بل وكان ابن عباس يجلسه على سريره كما سيأتي معنا في حديث وفد عبد القيس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، والقرن هم أهل زمان واحد متقاربون اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. القرن هم أهل الزمان الواحد متقاربون اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. أنصح الإخوة أن يكتبوا بالأقلام غير الأقلام الرصاص، لأن أقلام الرصاص هذه تمحى بعد فترة، إذا أردت أن يبقى تبقى الكتابة إلى زمن فغير هذا القلم من باب النصيحة. يمر عليك سنة وسنتين وإذا بالكتابة قد محيت. ويقال ويطلق القرن على مدة من الزمان اختلف في تحديدها من 10 أعوام إلى 120، يعني في خلاف بين العلماء في هذه المدة، والمشهور أنها 100 سنة، المشهور أنها 100 سنة. وفي روايات لهذا الحديث قال وبعث صلى الله عليه وسلم في خير قرون بني آدم، وفي رواية لبريدة رضي الله عنه عند أحمد قال خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، بعثت فيهم. ومن هنا يتبين خطأ الرواية المشهورة عند الناس خير القرون قرني، وإنما هي خير الناس قرني، أو خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، هذا بهذا اللفظ صحيح. أما خير القرون قرني ثم الذين يلونه فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة خير الناس قرني، أو القرن الذي بعثت فيهم، يعني خير الناس هم الصحابة، وكما قال ابن مسعود إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد ووجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فبعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أن قلب أصحابي خير القلوب، وهكذا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بلا شك، وهذا يفيدنا أننا يجب علينا ماذا؟ أن نتبعهم وأن نكون على طريقهم. لذلك قال ابن مسعود: فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فالصحابة لا شك أنهم خير الناس كما ذكرنا، ثم الذين يلونهم وهم التابعون لهم بإحسان، ثم الذين يلونهم. فالحديث الأول والحديث الثاني في فضل التابعين، وهذا هذه الخيرية خيرية من حيث الجملة، لأنه قد يقول قائل إن الجعد بن درهم وإن هذه هؤلاء الذين خرجوا كذو الخويصرة وغير هؤلاء كانوا في خير القرون وكانوا مع أفضل الناس، إذن تشملهم هذه الخيرية؟ ها؟ لا، لا تشملهم هذه الخيرية، وإنما الخيرية في من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط. إذن لا بد من تخصيص هذه الخيرية، وإنما هي خيرية في الجملة، فهؤلاء خير الناس في جملتهم. لا يعني هذا أنه لا يوجد فيهم بعض من شذ عنهم، وهكذا في يقال في من بعدهم ثم في من بعدهم، لكن الشرية إن صح التعبير في القرن الرابع، قال: ثم يفشو الكذب. وهذا هذه الحديث الأول والحديث الثاني يدل على قلنا على فضل التابعين، بل وأتباع التابعين، ويدل على أن الكذب لم يكن فاشيا ومنتشرا في الزمن الأول وفي القرن الأول أو القرون الأولى. ويدل كذلك على أننا يجب أن نتعامل في صحة الحديث والإسناد مع القرون الأولى تعاملا يختلف عن التعامل في الإسناد مع القرون المتأخرة. واضح؟ مفهوم هذا؟ هذا في المصطلح مهم، سجلت هذا؟ يا إخواننا، نحن في قراءتنا ينبغي لأننا عند الاختبارات أو بعد الاختبار يطالب من لم يصل فوق 90% وأراد الإجازة في الحديث يطالب ببحث في صحيح البخاري، فمن الآن عد هذا البحث، اجمع فيه الأحاديث في فضائل الصحابة، مثلا مسألة في مصطلح مسائل المصطلح، مسائل الأصول، مسائل كذا، جمعها. وأنت تمشي كلما مررنا على قضية من القضايا سجلها عندك التي أنت تريد أن يعني تتخصص فيها إن صح التعبير، أو تبحثها بحثا ويكون بحثك فيها، فجمع هذا. هذا في الأداب، هذا في طلب العلم، هذا في المصطلح، هذا في الأصول، هذا في كذا. وإذا بك عندك بحث قيم جدا في نهاية الأمر، تستطيع أن يكون يعني هذا مادة لا بأس بها في بحثك المشار إليه. واضح هذا؟ واضح أو في إشكال؟ ما لكم؟ واضح؟ على كل حال، هل في الأمة بعد هذه القرون الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم يفشو الكذب، هل يوجد خير بعد هذا؟ أيضا الشرية هذه، هذا من حيث الجملة، فالشر فيهم أكثر من قبلهم، واضح؟ ولكن لا يعني هذا أنه لا يوجد فيهم خير، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك، إلى أن تأتي الريح ونقبض أرواح المؤمنين، مع عيسى بن مريم في زمن عيسى عليه السلام. واضح؟ مفهوم؟ يعني ستبقى هذه الخيرية موجودة. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، لا يدرى أوله خير أم آخره، ولا شك أن هذا يعني هو في الحقيقة ما جاء في قوله تعالى في سورة الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولا يعني أنه لا يوجد في الأمة من هو يأخذ أجر الصحابة، أجر في عمله، أجر 50 من الصحابة، ليس أجر واحد من الصحابة، تأتي أيام العامل فيهن أو للعامل فيهن أجر 50، قيل منهم أو منا يا رسول الله؟ قال بل منكم. واضح؟ فهل هذا يكون أفضل من الصحابة؟ ها؟ لماذا؟ بتشمو؟ ها؟ لماذا؟ طيب وهذا أجر 50 كيف تقول فيه؟ ها نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله
عليه وسلم من دل على خير فله أجر فاعله.
نعم.
أصحابهم الذين دلوا على الخير يعني فلهم أجر 50 الذي لنا ولهم أجر عملهم إلى قيام الساعة.
نعم، يعني لو أن الصحابي انفرد بعمل وأنت انفردت بعمل في أيام الفتن، لا شك أنك تأخذ أجر 50 ذلك 50 من هذا الصحابي كأجر العمل نفسه، ولكن الصحابي يأخذ أجرا آخر غير عمله، غير أجر العمل الذي عمله. ما هو الشيء الآخر؟ هو دلالته على الخير الذي يعني وصل إلينا، فكل من عمل به إلى قيام الساعة فهو في ميزانه رضي الله عنه، فإذا سيأخذ أجرك أيضا، ولو أخذت الخمسين سيناله هو الأجر. واضح؟ أظن واضحة هذه، ما في إشكال فيها. طبعا هناك حديث آخر يدل على هذه الخيرية في لهذه القرون وللتابعين للصحابة والتابعين وتابعيهم، قال: طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأى من رآني، وطوبى لمن رأى من رآني. فهذه ثلاث أحاديث في فضل طبعا الصحابة والتابعين وتابعيهم. وسبب هذه الخيرية التي نالت يعني الصحابة والتابعين قرب عهدهم بالنبوة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يختار نبيه إلا أفضل الناس وأفضل الأصحاب، فكما قال تعالى: الطيبون للطيبات. فأطيب شيء يكون للطيب أطيب شيء، وهذا يرد على الروافض ومن نحى نحوهم من أهل البدع الذين يتكلمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه رد بالغ عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يختار نبيه إلا أفضل الناس وخير الناس، وهم قالوا أنهم شر الناس إلا خمسة أو ست. وهناك بعض الخلافات في مسألة الصحبة، هل يوجد في بعض الأمة بعد الصحابة من هو خير من بعض الصحابة؟ ها؟ نعم. أيوة.
على تفسير.
أيوة.
قد يكون أفضل بالعلم لكن لا يكون أفضل بالصحبة.
طبعاً الصحبة لا تساويها منزلة، وقوم كما قال ابن مسعود اختارهم الله لصحبة نبيه، هذا اختيار وفضيلة عظيمة وكرم من الله سبحانه وتعالى لهذه الفئة، فهم من في الجملة هم خير وأفضل وأعظم، لكن قد يفضل البعض منهم بعض من بعدهم في بعض الجوانب. واضح؟ من نصرة للدين، من علم ونشر علم ونحو ذلك، وذب وجهاد ودفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، قد يحدث يعني أعرابي يأتي ويبايع ويسلم على هذا، هذا صحابي له هذه الخيرية اختاره الله سبحانه وتعالى لهذا، لكنه لم يفعل للإسلام ولم يقدم للإسلام مثل ما قدم شيخ الإسلام تيمية مثلا. واضح؟ ف في من هذه الحيثية، انتبهوا، لا يأتي أحد يقول هذا الشيخ يقول إنه بعض المتأخرين أفضل من الصحابة، لا، بهذا القيد. فالصحابة في العموم هم أفضل من كل من بعدهم من جهة الصحبة، ولكن من بعض في بعض الجوانب قد يفضل بعض الناس ممن بعدهم بعض الصحابة في بعض الجوانب، أظن واضح هذا. نعم نعم. ما سمعت من؟ أيوة. طبعا هذا صحيح، فصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته للإسلام وعدله عدل معاوية رضي الله عنه أفضل ممن بعده بكثير، ما في خلاف. يعني خلافة معاوية أفضل أو خلافة عمر بن عبد العزيز؟ لا شك معاوية رضي الله عنه يوم واحد أفضل من كل خلافة عمر بن عبد العزيز، ما في خلاف عليه. نعم تفضل.
قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه
عن عبيده خطا محمد بن كثير العبدي. هل أخبرنا سفيان هو ها ابن عيينة ومنصور ابن المعتمر ها محمد بن كثير عن سفيان هو الثوري صحيح عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا يدل على أنه لا ينبغي للرجل أن يشهد قبل أن يستشهد إلا إن وجبت عليه الشهادة وما عرف الشاهد في هذا فحينئذ يتقدم للشهادة ويظهرها للناس. وأما إذا لم تطلب منه ولم تكن هناك ضرورة إليها فلا يذهب ولا يأتي بها، فيأتي بالشهادة إذا احتيج إليها فقط، وأما واحتيج إليه ولا يدرى من يشهد لهذا الرجل يقوم ويشهد له. فإذا الشهادة تذم أو يذم الإتيان بها إلا أن تطلب في حالة ما إذا كان هناك شهداء كثر، فلا يسارع في الشهادة. وأما إذا لم يكن غيره فيتعين عليه أن يأتي بالشهادة على وجهها. وفي هذه الأحاديث كذلك تحريم الخيانة ووجوب أداء الأمانة ووجوب الوفاء بالنذر مع كراهته، النذر مكروه صحيح؟ يكره النذر أو لا؟ إنما يستخرج به من البخيل. إيش؟ الحديث السابق الذي قبل هذا. إيش النذر المقيد؟ كيف المطلق؟ نعم. لا لا، أي نذر سواء كان مشروع كان مشروطا أو غير مشروط، يعني لو قلت لله علي كذا إن شفى لي مريضي هذا مقيد، وإذا قلت لله علي في كل شهر كذا فهذا أنت أوجبت على نفسك شيئا لم يوجبه الله عليك. هذا ممدوح؟ لا، هذا يكره كذلك، لأنك يعني أوجبت على نفسك أمرا لم يجبه الله فتشددت على نفسك وقد لا تستطيع الوفاء بذلك فتوقع نفسك في العنك والحرج، فلذلك يلحق نفس الكراهة. يفون بالنذر، هذا مدح إذا وقع أن يوفوا به، ويذم إذا ويأثم إذا تركه. نعم، المدح جاء على الوفاء بالنذر ليس على أصل النذر. نعم. الله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك، يعني أقصد لا يحب ذلك، وإلا لو كان يحب ذلك لأوجبه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان غضبا وقال ذروني ما تركتكم، وقال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، صحيح أو لا؟ فالوجوب أنت يعني بتشديدك على نفسك وبإيجابك على نفسك هذا يوقعك في حرج قد لا تطيقه وقد لا تستطيعه فتأثم وتقع في الإثم، فلماذا يفتح الإنسان على نفسه هذا الباب؟ ولذلك أقل أحواله الكراهة، فهذا هو الذي يعني أرتاح إليه من أقوال العلماء في هذه المسألة، أنه ما في تفصيل سواء كان النذر مقيدا أو مطلقا. ليصلي أحدكم نشاطه، لكن لو أوجب على نفسه سواء كان نشيطا أو غير نشيط لابد أن يلزم نفسه بهذا، وهذا خطأ كبير، يعني قد يضر بنفسه. لذلك عبد الله بن عمرو ماذا قال؟ ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اشتد عليه الأمر وكبر وخاف أن يرجع عن شيء تركه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقرأ القرآن في ثلاث، قال إني أطيق إني أطيق، والتزم ذلك وخاف أن يرجع، فلو خفف على نفسه وقبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك الخير له، وله الأجر بنيته، وله الثواب والأجر على قدر نيته. ويظهر فيهم السمن، هذه علامة، يعني يحرم الإنسان أن يكون سمين؟ لا، وإنما الإشكال ليس في أصل السمن بقدر ما هو في أسباب السمن، واضح؟ فسبب السمن هو ترك الجهاد، الأكل الكثير، عدم الحركة، ها، لقيام الليل والصيام ونحو ذلك من العبادات التي تقلل السمن، فإذا كثر السمن غالبا يكون من ترك هذه الأسباب. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا، يعني يؤدبوننا ونحن صغار، على الشهادة والعهد، يعني ألا نشهد ولا نعاهد ولا نحلف ولا نلتزم. ونحن صغار نتعلم هذا حتى نتربى، ويعني إذا كبرنا نكبر على هذه الخصال. نعم. نعم. يعني المبادرة، السرعة في الشهادة مع اليمين، ويحلف كذلك في شهادته، فهذه يعني هذا مثال على سرعة اليمين والشهادة متلاحقة، بحيث أنه أحيانا يحلف قبل أن يعني قبل الشهادة، وأحيانا قبل أن يستحلف، ويستشهد ويشهد قبل أن يستشهد، فهذا هو المقصود، المبادرة والسرعة في هذا الأمر. نعم. نعم، هذه مناقب المهاجرين بدأ بها بعدما أجمل في ذكر بعض يعني مناقب الصحابة في الجملة، فبدأ عند التفصيل يعني بأبي بكر رضي الله عنه المهاجرين، ثم ومنهم أبو بكر هو أولهم وأفضلهم، بل وأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، وذكر الآية، وكما ذكرنا في المقدمة بالأمس بأن من عادة الإمام البخاري رحمه الله إذا كانت هناك آية في المسألة التي يستدل لها بالنصوص فيبدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى، فذكر هذه الآية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهذه شهادة من الله عز وجل للمهاجرين بأنهم صادقون، وبأنهم يعني يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وأنهم مخلصون، وأنهم ينصرون الله ورسوله، فجمعوا الخير كله رضي الله عنهم بهجرتهم وفقرهم وفاقتهم وصبرهم ونصرهم وإخلاصهم وصدقهم. فهذه كلها مناقب للمهاجرين. ومن نصرتهم لله ورسوله أو يعني ممن نصر الله ورسوله وأول من نصر الله ورسوله أبو بكر رضي الله عنه، لذلك قال إلا تنصروه فقد نصره الله، فالله سبحانه وتعالى نصره وبين الله سبحانه وتعالى فضل أبي بكر حين قال يعني له الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فطبعا قال لا تحزن وقال يعني وصبره وقال إن الله معنا، هذه فضيلة أخرى إن الله معنا، فكان معهم الله سبحانه وتعالى كما قال من قبل موسى عليه السلام، قال الله تعالى لموسى إني معكما أسمع وأرى، فهنا قال إن الله معنا، فهذه نصرة ومعية خاصة من الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر اسمه من يعرف؟ طيب عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وهو طبعا قراشي تيمي. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما، فقال أبو بكر لعازب من البراء فليهدد إلي رحلي، فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يضربونكم، قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو ترينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، فقال قائم الظهيرة فرميت بصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فتوليته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت انظر ما حولي ان ارى من الطلب احدا، فاذا انا براعي غنم يسوق غنمه الى الصخره يريد منها الذي اردنا، فسالته فقلت له لمن انت يا غلام، فقال لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم، قلت فهل انت حامل لنا؟ قال نعم، فامرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم امرته ان ينفض ضرعها من الغبار، ثم امرته ان ينفض كفيه فقال هكذا، ضرب احدى كفيه بالاخرى فحلب لي كتلة من لبن، فقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نداره على فمها خرقه، فصبغت على اللبن حتى برد اسفله، فانطلقت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد ان الرحيل يا رسول الله، قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يحدثنا احد منهم غير صراقه بن مالك بن جحش على كره له، فقلت هذا الطلب قد رحلنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا.
نعم. طبعا في الحديث الأول في حديث عائشة وحديث أبي سعيد وابن عباس كل هذه أحاديث معلقة، وهذا مثال من أمثلة الأحاديث المعلقة أن يأتي المصنف بقول النبي يعني يحذف الإسناد فيحدث بالحديث مباشرة عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قلنا أنه يحذف واحدا فأكثر، فهو حذف فلم يبقي إلا الصحابي فقط. حديث عائشة هو حديث طويل يأتي عند البخاري رحمه الله، وكذلك حديث وطبعا في حديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أبو بكر بغار في جبل ثور، وجبل ثور جبل معروف بمكة يعني قريب ولم يكن بعيدا جدا من مكة. وأما حديث أبي سعيد الخدري فهو عند ابن حبان، وفيه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أخي وصاحبي في الغار. وأما حديث ابن عباس فيأتي في تفسير سورة براءة، وفيه قصة ابن عباس مع ابن الزبير، وفيها قول ابن عباس وأما جده فصاحب الغار، فيريد أبا بكر. على كل حال فهذه الأحاديث كلها دليل على أن أبا بكر كان في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث حديث عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل، وإسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، جده يروي عن جده أبو إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد، اسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، وكان ثقة إلا أنه تغير قليلا قبل موته وكان مدلسا وقد عنعن. والمدلس التدليس ما هو؟ ما هو؟ التدليس ايش؟ ها تدليس وليد من الخلف ها هكذا قريب اضطربته ها ها لا لا تدليس الإسناد ها لا هذا تدليس الشيوخ ها ناقص ها بصيغة تحتمل تحتمل السماع أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، واضح هذا أو لا؟ كعن وأن أن يروي عمن سمع منه، يعني سمع منه أحاديث من قبل، لكن هذا الحديث لم يسمعه، ما لم يسمع منه، ويأتي بصيغة تشعر أنه قد سمعه وهو لم يسمع، مثل عن وأن، وقال وإنما سمي تدليسا لأنه أوهم الناس أنه سمعه ولم يسمع. واضح هذا أو لا؟ ها؟ مفهوم التدليس؟ أنتم تسكتون؟ لا أدري، موافقون أو مخالفون أو ما عجبكم كلام؟ طيب، لا، هو يوهم غيره، ليس وقع منه الوهم، هو منتبه جيد، لكن الإشكال أنه يوقع غيره في هذا الوهم، في وهم، في يوهم غيره غير الشيء الظاهر. واضح؟ عن البراء. طيب، هنا عن هذا المدلس يأتي رجل يقول كيف هذا في صحيح البخاري وعن ودلس وما عندنا دليل على أنه سمعه منه، فإذا هذا إسناد ضعيف. نقول لا، ليس بإسناد ضعيف، بل هو صحيح، وقد صرح بالتحديث في حديث 2439 صرح فيه بالتحديث. نعم، ها، نعم، 2439 عن البراء، هو ابن عازب الصحابي المشهور معروف، قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب من أبيه رحلا، الرحل تعرفونه الذي يوضع على الإبل ليركب عليه، ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي، يوصله إلي. طبعا هذا صغير وأبو بكر كبير، فقال عازب لا، وهذا يعني يدل على حرص الصحابة والسلف على الخير، قال لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتم من مكة والمشركون يطلبونكم. فطبعا أبو بكر حدثه بهذا الحديث، وأبو بكر رضي الله عنه كان من أقل الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرة ملازمته، حتى قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا. فإذا كان ملازما له للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة عظيمة وكثيرة، ومع ذلك كان قليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه، وفيها فضل الهجرة في سبيل الله، ولا سيما في الهجرة الأولى، وفيه الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الحرص على الحديث وعلى تعلم السنة، وهذا يظهر من فعل عازب مع أبي بكر، وفيه جواز البيع والشراء، وفيه رحمك الله جواز أن يطلب الرجل من راعي غنم ونحوه أن يطلب أن يسقيه لبنا، وهذا مما تعارف عليه الناس ولا يؤخذ عليه أجر، ولا يؤخذ عليه الأجر، ولا يشترط إذا كان هذا غلام يعني راعي لسيده لا يشترط إذن السيد ولا نحو ذلك، لأن هذا مما تعارف عليه أنه من مكارم الأخلاق كالضيافة ونحوها. وفيه جواز خلط اللبن بالماء، هذا يعد غش، ليس ببيع أولا، وثانيا هو لتخفيفه ولتبريده، فلا مانع من ذلك. خلاص ما يعد تدليسا، لا شيء فيه. وفيه خدمة أهل العلم، واحترام الكبير وتبجيله، وطبعا فيه فضيلة لسراقة، لأن الحديث طبعا بطوله أنه وعدهم أن يعني ألا يخبر عنهم، بل يحاول أن يعمي أمرهم على الناس، ووفى لهم بالعهد، ووعده الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ سوري كسرى، فوفى له من؟ عمر رضي الله عنه بذلك، فأسلم رضي الله عنه صراخة. وفيه شدة اليقين بالله وحسن التوكل عليه، يستجلب نصرته سبحانه. شدة اليقين بالله وحسن الظن بالله والتوكل عليه يستجلب نصرته سبحانه. نعم. طبعا هو قال تريحون بالعشي وتسرحون بالغداة، وهذا يعني كما قلنا أيضا الإمام البخاري يأتي بعض الألفاظ التي يعني الغريبة، ويأتي بما يشابهها من القرآن فيفسرها ليدل على أن معنى هذه الكلمة في هذا الحديث هو نفس المعنى الذي في الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. إداوة، الإداوة يعني مثل إناء، نعم، ولكن يكون يعني ضيقا قليلا من أعلى. نعم. قال لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ إلى آخر حديث. إيش فيه؟ ها؟ نعم. كثبة هي شربة لبن أو حلبة شاة، حلبة شاة هذه تسمى كثبة. نعم نعم. في أول حديث ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة. هذا يعني أننا بدأنا نمشي حتى وصلنا في وقت الظهر، وقت الظهر أظهرنا يعني وقت الظهر، وقام قائم الظهيرة يعني في هذا الوقت يقوم يعني الناس من ينتهون من أعمالهم. نعم. أو الفيء الظل. نعم. الله أكبر. هنا طبعا همام هو ابن يحيى، وغالبا لا يوجد همام هكذا في السند إلا همام بن يحيى، إلا إذا كان في نهاية السند من التابعين فهمام ابن منبه. عن ثابت ابن أسلم البناني كان مكثرا عن أنس وكان فيه تدليس، ولكنه يعني غالبا يكون يعني غالب سماعه من أنس، لذلك احتمل العلماء تدليسه عن أنس. عن أبي بكر طبعا أبو بكر الصديق قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. لو هنا تفتح عمل الشيطان، ها؟ قلنا متى تجوز لو ومتى لا تجوز، مرارا تكلمنا في هذه المسألة مع الإخوة، ها؟ متى تجوز تنايل؟ ها؟ طيب ركز، وين المسدس المية اللي اتفقنا عليه؟ طيب إذن لو هنا ليست على سبيل الذم، فمتى تكون للذم متى تكون جائزة؟ ها؟ نعم، يعني ايش الخبر؟ ها؟ تحصل على ايش؟ على انك ما صليت الليل مثلا؟
لا هذا في الخير،
تحصر على أمر دنيوي فائت. هذا هي لو هنا التي تفتح عمل الشيطان، لو أنه كان كذا لكان كذا، لو فعلت كذا لكان كذا، هذا تحصر على أمر دنيوي فات، هذه مذمومة. وأما إذا كانت تحصر على أمر أخروي فائت هذا ممدوح، شيء طيب. لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة كما قال صلى الله عليه وسلم. ها طيب، ولو كان في المستقبل، لو يعني لو في المستقبل ما في شيء، سواء في أمر ديني أو أمر دنيوي، لو جئتني أكرمتك ما في مانع. واضح هذا؟ ها و طبعا في هذا تكملة لفوائد الحديث، فيه أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لما يؤكل أو يشرب. إيه القصة واحدة على كل حال. وفيه أن استصحاب الآلات في السفر كالإداوة والصفرة ونحو ذلك لا يقدح في التوكل، وسبحان الله هذا فيها يعني شدة وقوة يقين يعني لا يتصور. يقول في بعض الروايات لو أن بعضهم طأطأ ببصره أو طأطأ بصره لرآه، فهي فقط يعني لمحة، ومع ذلك الثبات من الله سبحانه وتعالى واليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله يعميهم عنه. وقال لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. وفي كذلك أن باب الغار كان منخفضا إلا أنه كان ضيقا، ويبدو أنه كان يعني يشبه أن يكون مظلما. نعم، باب الغار كان منخفضا.
كيف نستدل يا شيخ انه كان مظلما؟ لان ابا بكر يقول لو نظر تحت قدميه لرآه.
نعم، لكنه يعني ليس مفتوحا، فيه شيء من الظلمه، ليس يعني ظلام دامس، ليس في الليل هذا في النهار، لكن في باب الغار عاده يكون هكذا، عادة باب الغار يكون لا يكون مفتوحا على مصاعيه إقال غار، فيكون ضيقا من شيء ما وفي الداخل واسع. وهذا واقع، هذا واقع يعني في جبل ثور. نعم. لحظة
لو عشان في قصة الحمام والعبد بعض الأخوة يسأل
عنها. نعم، هذه ملاحظة طيبة، هذه قصة الحمامة والعنكبوت ونسج العنكبوت على الغار، هذه قصة غير ثابتة وغير صحيحة خلافا لما هو مشهور في السيرة. واضح ولا لا؟ يعني يتعلقون بمسألة الحمام والعنكبوت، كأن الحمام والعنكبوت هي التي حمتهم من هذا، وكذلك من مساوئها كراهة بعض الناس أكل الحمام لأجل هذا. أي نعم. ها؟ نعم جزاك الله خير. نعم نعم أين نعم وين قصة الهجرة؟ إيه لا ليست بصحيحة، ليست بصحيحة، وبين ذلك الشيخ الألباني في فقه السيرة للغزالي حققها وبين أنها لم تصح. نعم كيف؟ نعم لابد كل خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من البحث عن سنده، وإلا فنكون من المتبعين للظن وما تهوى الأنفس. نعم رضي الله عنه. عبد الله بن محمد المسندي في البخاري أول المسندي نسبة إلى أنه أول من صنف المسند في بلاد ما وراء النهر، ويقال أنه أول من بحث وجمع المسندات، وأبو عامر العقدي بن الملك بن عمرو وفليح وابن سليمان في حفظه بعض الشيء، وسالم أبو النضر هو ابن أبي أمية عن بصر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري اسمه قلنا سعد بن مالك بن سنان. قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم لبكاء أبي بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عبدا، وما الذي جعل أبو بكر يبكي؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته. ثم زكاه النبي صلى الله عليه وسلم تزكية فقال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر فهو صاحب منة علي في صحبني يعني أعظم صحبة وأكرمني أعظم كرم وبذل ماله كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة هي منزلة يعني فوق المحبة وأعظم من المحبة وغاية المحبة. قال ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر فهو الباب الوحيد الذي يكون شارعا في إلى المسجد يعني إلى الباب هذا أو هذه الجهة من المسجد هي التي تكون شارعة إلى بيت أبي بكر لا يريد أن يشق عليه في ذهابه ومن بعيد وحتى ينفذ إلى المسجد بسهولة. وطبعا جاءت روايات في مثل هذا لعلي بن أبي طالب ولكنها غير صحيحة ويبدو أنها من نسج الروافض. فأمر بسد جميع السدد والأبواب إلا الباب الذي يفتح على بيت أبي بكر رضي الله عنه. نعم ولكن الله اتخذني خليلا هذا طبعا لا يقال في النبي صلى الله عليه وسلم إنه حبيب الرحمن أو حبيب الله وإنما يقال خليل الله. ولذلك لما قال الطحاوي وحبيب رب العالمين يعني في وصف النبي صلى الله عليه وسلم انتقده العلماء وبيّنوا أن المقصود أو أن الصحيح أن يقال خليل رب العالمين خليل رب العالمين. نعم نعم حديث في مسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وإن الله اتخذني خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا هذا الحديث. وفي الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم دافع كثيرا عن أبي بكر وقال هذه الكلمة في أكثر من موطن وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي هل أنتم تاركوا لي صاحبي لما أحزنه وكان بين أبي بكر وبين عمر بعض الشيء فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وحزن لغضب أبي بكر وحزنه وقال هذه الكلمة. وكذلك لما قال لخالد بن الوليد لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة قاله لخالد بن الوليد وهو من مسلمة الفتح وهو من مسلمة الفتح وهو من هو قال له هذا دفاعا عن أبي بكر كذلك. وهذا يؤكد أن المهاجرين لهم هذا الفضل. فإذا كان الصحابة الذين ليسوا من المهاجرين الأولين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف فكيف بمن بعدهم ولم ينل شرف الصحبة. فأولى به أن يحترم الصحابة وأن يقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حشرنا الله وإياكم معهم. يقول ما لأحد عندنا صلى الله عليه وسلم يقول ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. نعم وطبعا ذكر في بعض ألفاظ الحديث بعض هذا المن، قال إن أعظم الناس علينا منا أبو بكر زوج ابنته وواثاني بنفسه، وإن خير المسلمين مالا أبو بكر أعتق منه بلالا وحملني إلى دار الهجرة. وأبو بكر رضي الله عنه الوحيد الذي قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم كل ماله، وجاء وجاد بجميع ماله رضي الله عنه، فلما مات ما ترك دينارا ولا درهما رضي الله عنه، كل ذلك في سبيل الله، رغم أنه كان هو يعني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الفتوح بدأت في زمانه والخراج يأتيه، ومع ذلك ما خلف شيئا ولا ترك شيئا رضي الله عنه. فلعنة الله على من سبه أو طعن فيه أو حط من مكانته وشأنه، فإنما يحط من نفسه ويقلل من شأنه هو. وطبعا في هذه الحديث بعض الفوائد، فيه تفاوت العلماء في الفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث ولم يفهمه إلا أبو بكر، قال تعالى ففهمناها سليمان، فهذا الفهم وهذا الفقه هذا فضل الله عز وجل، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالله عز وجل هو الذي يفهم والذي يفقه، أنت تتخذ الأسباب والله عز وجل هو الذي يبصرك ويفهمك المسألة على وجهها الصحيح، هذا فضل من الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى وأمره بذلك، وقل رب زدني علما، وهذا كله من الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله ويعلمكم الله بالخشية والإنابة والتقوى والصلاح يفتح الله سبحانه وتعالى، وإنما العلم بالتعلم، فأنت تتعلم وتسأل الله أن يفقهك في الدين فيفقه. وفيه كذلك الترغيب في اختيار ما عند الله على ما في الدنيا، وفيه شكر المحسن والتنويه والتنبيه على فضله والثناء عليه، فمن شكره أن تثني عليه وعلى وأن تذكر جميله إحسانه. وفيه إشارة إلى إمامة أبي بكر رضي الله عنه، وحث الناس على علو منزلة، حث الناس على ألا يقدم عليه أحدا، وكان أبو بكر متأهلا لأن يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لولا المانع المتقدم هو الذي منعه من ذلك. نعم في أن أعلم الناس أبو بكر، أعلم الناس بالشرع أبو بكر، كان أعلمنا بالسنة. وفيه أن كثرة ملازمة الرجل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته تعطيه الفقه في الدين، الفقه الصحيح في الدين. من كثرة ملازمة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قلبه على قلبه، لذلك لما ذهب عمر بن الخطاب إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قال: ألست على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولست عصيه وهو ناصري. فلما ذهب لأبي بكر قال: ألست على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إنه رسول الله. قال: إلزم غرضك يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. قال نفس الكلمات التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يلتقي ودون أن يأخذ منه، فكان على قلبه تماما من كثرة ملازمته ومحبته، فألهمه الله عز وجل وسدده حتى كان موافقا تماما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر رضي الله عنه شدة حبه للشرع ولله ورسوله كان قلبه موافق على قلب نبيه ووافق ووافقه الله عز وجل ووافق كتاب الله سبحانه وتعالى في مواطن عدة، وأنزل الله تصديقه في ذلك.
باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في جبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.
طبعا قال باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يكون في المنزلة التي تلي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، بل لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. وعبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي، وسليمان بن بلال المدني، سليمان هو ابن بلال المدني، ويحيى بن سعيد الأنصاري. وانتبهوا أن هناك أكثر من يحيى بن سعيد، كم؟ أربعة يحيى بن سعيد. فالذي يكون من المدينة ويكون من التابعين، قلنا من صغار التابعين أمس مر معنا في حديث عمر في إنما العمل بالنيات، يحيى بن سعيد الأنصاري، بن سعيد بن قيس الأنصاري. عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهذا طبعا عبد الله بن عمر زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نعم الرجل عبد الله، لو كان يقوم من الليل فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليل، أكثر الليل يقومه، فنال هذه الفضيلة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عبد الله رجل صالح. هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر. ولما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الشجرة التي تشبه المؤمن قال: هي النخلة. وقال: فأقع في نفسي أن النخلة، دل ذلك على فضيلة وفقه لعبد الله بن عمر، وهو من أكثر الصحابة فقها وعلما رضي الله عنه. قال ابن عمر: كنا نخير بين الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نبدأ نفاضل بين الصحابة فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هكذا. وقوله كنا يعني أن هذا يفيد إيش؟ أن الصحابة كلهم كانوا على هذا التفضيل، كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نطرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فننفاضل بينهم. وزاد الطبراني في رواية فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره، دون أن يذكر هذه حتى لو لم تصح هذه الرواية، فيدل على يدل على إيش؟ أن له حكم الرفع. كنا يعني هذا كان في الزمن الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن هذا له حكم الرفع، فلا يحتاج إلى أحد يعني أو لا يختلف في ذلك أحد بعد ذلك. نعم، فيدل على إجماع الصحابة ويدل على الرفع كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نقول إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره كما جاء في بعض الروايات. يقول الحافظ في هذا الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر، عثمان يكون بعد أبي بكر وعمر. طبعا الآن لابد أن نفرق بين أمرين، تفضيل بين عثمان وعلي كمفاضلة في يعني في الفضل والخير، هذا الجمهور على تفضيل عثمان وهذا هو الصحيح لهذا الحديث وغيره وغيره، لكن مسألة الخلافة هذا لا خلاف بين العلماء في تقديم عثمان على علي، واضح؟ لذلك قال من قال أظن الإمام الدارقطني من طعن في خلافة واحد منهم فإنما أزرى بالمهاجرين والأنصار، وقال شيخ الإسلام تيمية من طعن في خلافة واحد منهم فإنما هو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. ليش؟ لأنه لو كان بيفهم البعيد لو كان هو محمار ما قال هذه الكلمة، لأنه معنى ذلك أن كل السلف وكل الأئمة كانوا مخطئين لما بايعوا لعثمان رضي الله عنه وأخروا علي بعد عثمان، فهذا أولى به الطعن، فهو المطعون فيه بدلا من أن يطعن في هؤلاء جميعا. والخلاف قلنا في قضية التفضيل كأفضلية وليس الخلاف في الخلافة. وطبعا بعض العلماء الذين قدموا في تفضيل علي على عثمان نقول أنتم محجوزون بهذه الأحاديث وغيرها، ولذلك القول الصحيح هو قول الجمهور. ولا شك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي عرف فضلهم وخيرهم، ولا يجوز لأحد أن يطعن في أحد منهم أبدا. نعم، هو المقصود إذا ذكر في كتب الرجال أن أو مثلا بعض الرواة الذين روى له البخاري أو روى لهم البخاري أو مسلم فيهم تشيع، المقصود هو هذا التفضيل، المقصود هو هذا التفضيل، ليس المقصود هذا دين الرفض والتقية ونحو ذلك. هؤلاء لا يقبل منهم حديث كما قال الإمام الذهبي رحمه الله ولا كرامة، ولا يؤخذ منهم علم، فإن دينه الكذب، فقال الكذب شعارهم والتقية دثارهم أو العكس، فهؤلاء لا يقبل منهم حديث ولا كرامة. ذكرنا يا أخانا، نأتي بكتاب الحمامة هذا العنكبوت حتى نشوف علة هذا الحديث. نعم، لا أنا أقول ذكرني، أنا أتي لك بعلة الحديث حتى تطمئن إلى صحة ما أقول إن شاء الله. قلنا ليس هذا التشيع بالمعنى تقديم علي على عثمان في الفضل، هذا التشيع الأول موجود في الزمن الأول كان موجودا، وأما التشيع بمعنى الرفض والتقية والكذب وبغض الشيخين بكر وعمر ولعن الشيخين ونحو ذلك، فهذا ليس يعني مثل هذا لا يقبل منهم ولا حديث، بل هم بأنفسهم طعنوا أو طعن بعضهم في بعض ولعن بعضهم بعضا. على كل حال الخلافة شيء والتفضيل شيء، نحن نتكلم الآن عن التفضيل، أما الخلافة فلا شك أن الخلافة كما جاء في حديث السفينة الخلافة بعد 30 سنة، الخلافة يعني الخلافة الراشدة 30، وهذا يعني ما وقع تماما، يعني خلافة علي بن أبي طالب انتهت 30، إذن هذه الخلافة الراشدة التي تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج النبوة. نعم، وستعود وسترجع على منهاج النبوة كما كانت بإذن الله تعالى. نعم نعم، يعني 6 أشهر فقط. نعم إيش؟ ها؟ إيه 30 سنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم 30 سنة انتهت بخلافة علي بن أبي طالب، 30 و10، الرسول صلى الله عليه وسلم مات 10 من الهجرة، إذن كلها 40. واضح هذا؟ ها؟ نعم جيد، أنت ما نمت؟ الحمد لله. نعم الحمد لله. نعم ليست على منهاج النبوة تماما، هي خلافة راشدة، نعم يعني خلافة صحيحة، ولكنها ليست خلافة كاملة على منهاج النبوة، يعني فيها بعض النقص، ليست كخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال ابن معين: من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف العلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة. نعم.
خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي.
يعني الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا قليلا، قاله أبو سعيد الحديث السابق الذي ذكره البخاري قبل هذا الباب، ذكر حديث أبي سعيد وهو واضح في هذا، ويؤكده أيضا ويقويه الحديث هذا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. يا إخوان لا إياكم أن تكرهوا الإسناد، فإن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وعلامة أهل البدع بغض الإسناد، علامة أهل البدع بغض الإسناد، وهؤلاء الرواة هم الذين حملوا لنا هذا الدين ورفعهم الله عز وجل، وأراد الله أن يجعل اسمهم يعني مرتبطا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. فلذلك لا ينبغي أن تكون في نفوسنا ضيق من ذكر الإسناد، كما يقول بعض الإخوة أحيانا إذا قرأ في إسناد خل الإسناد بس هات المتن الخلاصة. لا، هذا في الحقيقة ليس بصحيح، وحب الإسناد وأمر الإسناد أمر مهم، كما ذكرنا من قبل بعض الإخوة لما فيما روى أبو عبد الله الحاكم عن شيخ له عن شيخه أنه تناظر مع أحد المبتدعة فقال له ما الدليل؟ قال حدثنا، أراد يذكر الحديث، قال دعنا من حدثنا، قال دعك من حدثنا، قال دعنا من حدثنا يا كافر، وقام ودخل داره. فأهل البدع أشد شيء على أهل البدع سماع الحديث وخاصة بإسناده، إذا يسمع حديث رواه من وإسناد تجد قلبه يجد يعني يضيق بذكر هؤلاء، وهذا من الخطأ والخلل. لماذا؟ لأنه يريد شيئا يعني يريد أن يتكلم في الدين بغير زمام ولا قطاع، الإسناد هو الذي يضبطه. لذلك أهل البدع تجد يستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والكاذبة، بعضهم يبني دينا كاملا عنده وليس عنده حديث واحد صحيح، ما وافقه من الأحاديث قال به، ويمكن أن يصنع حديثا، يعمل عنده معمل أحاديث مصنع، فيؤلف أحاديث. قال بعضهم لما هداه الله من البدع قال إنا كنا يوما إذا اشتهينا شيئا صيرناه حديثا، عياذا بالله. فعلى كل حال الإسناد يعني لا تحزنوا منه، وهذا من خصائص هذه الأمة. لذلك ذكرنا أيضا من قبل أن الإنجيل ما في إسناد إلا بعد 500 سنة، بعد 500 سنة من يعني موت المسيح بدأ الإسناد يوجد إسنادا. وأين الإسناد هذا؟ الإسناد مع هذا الانقطاع الطويل العريض بين عيسى وأول واحد في الإسناد، نجد أيضا مسلسل بثلاثة من المومسات من الزواني، ثلاث نساء زواني قد رووا هذا الإنجيل. فإذا، وكان الشيخ جميل الغازي رحمه الله قال لأحد أحد النصارى الكبار في أمريكا، قال إنجيلكم فيه ثلاثة زواني مومسات. قال كيف؟ قال اذهب وابحث. ذهب وغاب وكذا وسأل قساوسة الكبار، فرجع وقال لا، ما هم ثلاثة، اثنين فقط. قال سنتين. قال لا، ثلاثة، فلانة وفلانة، المهم سنتين ولا ثلاثة، المهم أن هذا البلاغ. اي نعم. فالشاهد يا اخوان انكم يعني لا تحزنوا من الاسناد، واصبروا عليه واكتبوا وركزوا فيه، وسينفعكم ذلك كثيرا ان شاء الله تعالى بعد مده، بل ما ينتهي الكتاب الا وانتم حفظتم كثير من هؤلاء الرجال. وتعرف اذا مر عليك رجل من هؤلاء في اسناد اخر في اي كتاب اخر تستفيد منه، وتعرف انه من رجال البخاري، فيمكن تحقق الاسناد، تحقق الاسناد وتعرف صحته بالهاتف، واحد يقرا عليك الاسناد تعرف هذا الاسناد صحيح او لا. واضح؟ بعد فتره يكون شيء طبيعي مثل السلف. السلف ليش كانت الاسانيد عندهم هذه مثل يعني مثل اسمائهم ومثل اسماء ابائهم، يعرفونها اذا ذكر الاسناد خلاص، فما يحتاج تبحث من صح هذا الحديث، وانت بنفسك تكون مصحح، سهل جدا المساله تكون اذا انت اخذت كتب السته بهذه الطريقه تفهم وتعرف هذا اسناد ضعيف هذا اسناد صحيح. فمسلم ابن ابراهيم الفراهيدي قال حدثنا وهيب هو ابن خالد قال حدثنا ايوب ابن ابي تميمه السختاني عن عكرمه مولى ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حضر الامه وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وافضل مفسر لكتاب الله، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، وتوفي سنة كم؟ 68 بالطائف، كان قد عمي في آخر عمره. وين جمال؟ وين؟ وموسى بن إسماعيل السبوذكي ومعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. يعني فيه إشارة من الإمام البخاري رحمه الله إلى خلاف بين مسلم بن إبراهيم في روايته الحديث ومعلى بن أسد وموسى بن إسماعيل، فمعلى وموسى بن إسماعيل رواياه وفي آخره ولكن أخوة الإسلام أفضل، ومسلم بن إبراهيم رواه ولكن أخي وصاحبي، فهذه إشارة إلى اختلاف الألفاظ. بل وهناك ثالث رواه بنفس لفظ معلى وموسى بن إسماعيل وهو قتيبة حدث به عن عبد الوهاب، فهي متابعة عبد الوهاب لوهيب ومتابعة قتيبة لمعلى وموسى. واضح هذا أو لا؟ الكلام إذا فيه إشكال ما هو واضح قولوا يا إخوان، إيش هذا؟ قل ما هذا الذي تقول؟ نريد أن نفهم، واضح كلامي أو لا؟ أظن أنه ليس واضحا للكل. نعم؟ أيوة مبارك. الآن انظروا في هذا الإسناد الأول، الإسناد الأول مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب، الإسناد الثاني معلى بن أسد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب، صح أو لا؟ نعم. طيب إيش الفرق في المتن بين الحديث الأول والحديث الثاني؟ الحديث الأول قال ولكن أخي وصاحبي، والحديث الثاني قال ولكن أخوة الإسلام أفضل. طيب إذن هناك مخالفة أو يعني بعض الخلاف في اللفظ، هذا الخلاف سببه من؟ وهيب لا، لأنهما اشتركا، وهيب هنا وهناك. إذن الخلاف ممن فوق أو ممن تحت وهيب، هو مسلم بن إبراهيم ومعلى بن أسد، هذا الخلاف هنا بينهم. واضح أو لا؟ فمعلى وموسى الإمام البخاري قرن بينهما ليبين أنهما رواياه. الحمد لله رواياه بلفظ، ولكن أخوة الإسلام أفضل. إذن قولهما يقدم على قول الواحد أو لا؟ نعم، أكد ذلك برواية أخرى ثالثة، وهي رواية قتيبة عن عبد الوهاب عن أيوب، مثل رواية معلى بن أسد وموسى بن إسماعيل السبوذكي عن وهيب. واضح؟ فيعني بلفظ، ولكن أخوة الإسلام أفضل. فهل يدل ذلك على صحة هذه وشذوذ تلك الرواية؟ فهذا يدل على أن هذا الخلاف كون البخاري يعتمدها ويذكرها مسندة ويذكرها في البداية في أول الباب، أنه يعتمد اللفظين عنده، أن اللفظ الأول صحيح وأن اللفظ الثاني صحيح، ولا مانع أن يروي الراوي الحديث يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة ولكن أخي وصاحبي، ومرة ولكن قوة الإسلام أفضل، فيحدث به هذا تارة وهذا تارة. واضح يا أخوان أو لا؟ نعم. أيوة، انتفاء الشذوذ لعدم المخالفة، لأن من شرط الشذوذ المخالفة، ولا مخالفة في ذلك. وهذا يدل على أن مذهب البخاري أنه يقبل زيادات الثقات واختلاف الألفاظ، يقبلها البخاري رحمه الله، ولا يتعنت كما يتعنت كثير من يعني مبتدئ التحقيق اليوم. نعم.
قال حدثنا معلى بن أسد وموسى بن إسماعيل السبوذكي قالا حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. حدثنا وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بالله عن أيوب وقال أن يشبه موسى واختصره لم يذكر
ما فهمت.
حدثنا وهيب عن أيوب وقال أرسل
نعم اختصره، يعني يقصد نفس الإسناد مثل ما اختصر الإسناد الذي بعده أكثر من هذا عن أيوب مثله. نعم، يعني البخاري يقول وقال لو كنت متخذا خليلا، فبين البخاري رحمه الله
وقال عن ابن عباس.
لا، هذا متعلق بالبخاري،
هو يقصد
ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قال ولكن أخي وصاحبي، وفي هذا الحديث ها واضح. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجنة فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة قليلا لاتخذته، أنزله أبا، يعني أبا ذر.
نعم. قلنا أيوب هو حماد بن زيد بن درهم، وهناك حماد بن سلمة بن دينار. حماد بن زيد بن درهم أقوى في الحديث الدرهم، وإن كان أقل من الدينار لكنه أقوى في الرواية. وحماد بن سلمة بن دينار هو أقل في الرواية، وإن كان هو دينارا من جهة أخرى أعلى مرتبة من جهة أخرى من جهة التمسك بالسنة. لذلك كان الإمام أحمد يقول: من طعن أو تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، يعني أن منزلته منزلة عظيمة في السنة، وكان شديدا على أهل البدع. فعبد الله بن الزبير لما سئل عن الجد ماذا يرث، هل يعامل معاملة الأب أو لا، فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة قليلا لاتخذته، يعني أبا بكر الصديق، أنزله أبا، يعني جعل الجد في الميراث بمنزلة الأب. نعم. لم يروي له البخاري في الأصول. مسلم. نعم.
قال: حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله.
نعم.
لا شك في إشارة المسألة في الجد على الأخر.
نعم.
قال: أنزله أدم الجد، يعني في حزبه للأخر.
نعم. نعم.
قال: حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن محمد بن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال: اتت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه، قالت: ارايت ان جئت ولم اجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا ذر.
نعم. الحميدي قلنا أمس هو عبد الله بن الزبير الحميدي المكي القرشي، ومحمد بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم الصحابي رضي الله عنه. فهذه من يعني لطائف هذا الإسناد رواية الأبناء عن الآباء. فجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني بعد مدة، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، تشير إلى أنه قد تأتي رحمك الله، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذه إشارة صريحة وقوية إلى الخلافة، وفيه كذلك علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه سيموت، فإن مات يموت قبل أبي بكر وقد كان. صلى الله عليه وسلم. وفي فضيلة الظاهرة لأبي بكر وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم.
قال حدثني أحمد بن أبي الصيد قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعدل وامرأتان وأبو بكر.
طبعا همام بن الحارث وعمار بن ياسر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. والعبيد طبعا منهم بلال ونحوه، لكن الشاهد منه هو منزلة أو بيان منزلة أبي بكر رضي الله عنه لأنه من الأوائل. وفي كذلك فضل الأسبقية بالخير، السبق بالخير والأولية لا فضيلة عظيمة، لذلك قال تعالى السابقون الأولون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الأولون الأولية هذه عظيمة جدا ومنزلة رفيعة، الذي يسبق إلى الخير ويكون أول من يفعل الخير. ولذلك تجد العلماء يعني يؤلفون كتب، يؤلفون كتبا في الأوائل، كالأوائل لابن أبي عاصم والأوائل للطبراني ونحو ذلك، أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من استشهد في سبيل الله، أول من كرم وجرح في سبيل الله ونحو ذلك. فالأولية هذه لها فضل عظيم لأن الناس يقتدون به ويكونوا في غالبا في غربة، وإذا ابتدأها الإنسان يكون فيه له الأجر العظيم.
أحمد بن أبي الصيد في تكلم
به. أحمد إيش؟
بن أبي الصيد.
وين هو؟ قال الصدوق. وطبعا عند البخاري في هذا الحديث، عفوا في الحديث الذي قبله كذلك، يدل على أن الإمام إذا وعد أحد الرعية بوعد ثم مات فيجب الوفاء على من يلي أمر المسلمين بعده، وما يقول خلاص هو الوعدك روح اطلب منه وما خلاص، لا، يأخذ ويفي له بهذا العهد. وهذا حدث لمن؟ صراخة، وأيضا حكيم، حكيم بن حزام. نعم.
كذلك
يستفاد
منه
أن
الحاكم
الأسبق حسن
ثم
مثلا
مات قبل أن
ينفذ، هل ينفذه القاضي الذي بعده؟ نعم.
الشيخ وما حصل لعينه أنه كان يعطى في زمن النبي ويعطى في زمن أبي بكر، فلما أتى في زمن عمر منعه، قال إنما كنا نعطيه لنؤلف قلبه، أما وبين حسن الإسلام فلا حاجة له، منع يعني من العطاء.
نعم. هل كان في وعد؟
يعني ما كان يقوم على وعد؟
لا، ما هو وعد، هذا أمر مثل ما قال عمر، هذا تأليف، انتهت العلة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. آه قالوا أن الأعبد هم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة مولى الذكر، أنه كان يعز في الله فاشتراه أبو بكر وعتقه، وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية، والمرأتان خديجة وأم أيمن، أو خديجة وأم عمار سمية، فهذا الحديث يدل على أن أول من أسلم من الأحرار على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بكر بن عبيد الله عن عائد الله عن عائد الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. فكلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم نلمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليه فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر؟ فقالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشرق أبو بكر فجفى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها.
الله أكبر. هذا هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري حسن الحديث، فأحيانا يروي البخاري عنه بالتحديث يقول حدثنا، وأحيانا يروي يقول قال هشام بن عمار ونحو ذلك، فهو محمول على الاتصال على كل حال، وليس تعليقا كما زعم بعضهم في حديث المعازف، لكننا في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال إن هذا قال البخاري قال هشام بن عمار، قال هذا منقطع ومعلق، يقول وأي من التعليق؟ إذا قال قال هشام بن عمار مثل ما قال حدثنا، ومثل ما لو قال عن هشام بن عمار فهذا ليس تعليقا على الصحيح. وعائد الله أبي إدريس الخولاني، عائد الله بن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني، وأبو الدرداء اسمه أويمر بن عامر رضي الله عنه. قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبي حتى أبدى عن ركبته، يعني من السرعة ظهر شيء من الركبة، والركبة عورة، الركبة ليست بعورة، وإنما ما بعد الركبة عورة، ما بين السرة إلى الركبة عورة كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة كما قلنا ومن كثرة ملازمته لأبي بكر وملازمة أبي بكر له، عرف طبيعته، يعرف ما في وجهه ماذا حدث له. قال فقد غامر، يعني دخل في خصومة وإشكال مع أحد، فسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. وقال فأسرعت إليه، يعني تكلمت في عمر، ثم أني ندمت، وهذا يحدث أحيانا من الرجل الفاضل وكذا يحدث منه بعض الخطأ والزلل، ولكن الإشكال ليس هنا، الإشكال في الإصرار على ذلك. وأما كونه يحدث منه ذلك فكل ابن آدم خطاء، كما حدث أيضا منه حين حلف أن لا يطعم الطعام وقال إنما كانت هذه من الشيطان، ثم ندم على هذا أبو بكر ورجع لأضيافه وأكل معهم وكفر عن يمينه. يقول فسألته أن يغفر لي، طبعا لما ندم ذهب إلى عمر وعمر أبى وامتنع أن يغفر له وأن يعني يسامحه فيما قال له، ثم أقبل بعد ذلك أبو بكر لما لم يجد فائدة من عمر رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له ما فعل عمر به وأنه لم يسمح له ولم يعني يسامحه فيما بدر منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وحزن لحزن أبي بكر، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم أن يحزن لحزن أخيه وأن يتألم لألامه. فقال يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم عمر رجع وندم كذلك بعد هذا، وأتى منزل أبي بكر فسأل عنه أثم أبو بكر، فقالوا لا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم تمعر وجه رسول الله وظهر فيه الكراهية لهذا الأمر، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه. أبو بكر هو الذي أشفق على عمر على أخيه الذي أساء إليه قبل قليل، ولكنه جاء نادما، والمحبة بينهما لله، فجثى أبو بكر على ركبتيه يستسمح رسول الله حتى لا يغضب على عمر. وهذه هي الأخوة الحقيقية التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وبين المتحابين في الله. فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، لا تحزن عليه فأنا أظلم منه، أنا الذي ظلمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، ووسأني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فما أوذي بعدها أبو بكر رضي الله عنه. هذا الحديث فيه فوائد، فيه أن الرجل الفاضل قد تحدث منه الهفوة والخطأ، ولكنه سريع الفيئة والندم، وفيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ودفاعه عنه. وفيه علو منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإشارة إلى تسميته بالصديق، فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق، هذا تصديق. وفيه وجوب بذل النفس والمال للسنة ونشرها وإحيائها. التي هي تتمثل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذل ماله لنشر الدين. وفيه صدق المحبة في الله في عدم الفجور في الخصومة، وفيه ذلة بين المؤمنين، وفيه هضم النفس أو حق النفس، هضم حق النفس لأجل الإخوان، وفيه فضل المبادرة والمسارعة إلى الخيرات، المسارعة إلى الخيرات، في بعض الروايات أن أبا بكر ولى وهو يبكي، والحديث له رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أرضاً أو أعطى الربيع أرضا وأعطى بكر أرضا، قال فاختلف في عرق نخلة، فقلت يعني ربيع أنا هي في حدي، وقال أبو بكر هي في حدي، فكان بيننا كلام، فقال له أبو بكر كلمة ثم ندم، فقال رد علي مثلها حتى يكون قصاصا، فأبيت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك وللصديق، فذكر القصة فقال أجل فلا ترد عليه، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر، فقلت فولى أبو بكر وهو يبكي. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في قصة شبيهة بهذا، بهذه القصة، ربيع بن جعفر غير عمر. نعم. فيه كذلك جواز مدح المرء في وجهه بشرطه، وما شرطه؟ إذا شرطين، الشرط الأول أن يكون هناك مصلحة للمدح وأن تؤمن مفسدة الافتتان والعجب، واضح؟ شرطين. نعم. لا هذا معروف، هذا شيء ما في، هذا ما في خلاف، ما يكون كذب، يكون بحق. أنا أقول يعني قضية المدح في الوجه، طبعا هذا الكلام إذا كان مستحقا للمدح يشترط فيه شرطين: تحقيق مصلحة ودرء مفسدة، مع تحقق يعني عدم الافتتان والتأثر والعجب ونحو ذلك. وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية التي تحمله أحيانا على الغضب وهذا مصداق قول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وفيه أن غير النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ في الفضل الغاية ليس بمعصوم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يغضب كما يغضب البشر ويحدث منه ما يحدث من البشر من السب أو الشتم أو نحوه ولكنه اشترط على ربه وطلب من الله سبحانه وتعالى قوله أيما مسلم سببته أو شتمته فاجعلها له صلاة ورحمة فكان من فضل الله على العبد أن يشتمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهي صلاة ورحمة وزكاة فإذا سبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له مثلا لا أشبع الله بطنك أو نحو ذلك من الكلمات فهي مدح ورفعة وليس ذلك بذنب كما قال ذلك لمعاوية رضي الله عنه وفي استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم وفيه أن من غضب على صاحبه نسبه إلى أبيه أو جده ما يذكر اسمه ذلك عائشة رضي الله عنها قالت والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك وفيه أن الركبة في أن الركبة ليست بعورة عورة إيش؟ وين هذا؟ ها؟ لما يجي إن شاء الله سيأتي مكانه تبحث لنا عن الموضوع احنا يلا نخلص من الموضوع اللي عندنا الحين نعم من الرجال.
قلت من الرجال فقال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا
قلت ثم من قال أبو عبيدة بن الجراح في بعض الروايات فطبعا الله بن عمر أو عمر بن العاص يعني شاف المسألة طويلة ما يخلص يظن انه هو ليش لانه اذا دخل الى النبي صلى الله عليه وسلم كان يهش في وجهه ويبش ويعني يقابله مقابله حسن فقال انا صاحب منزل عظيم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فاخذ يريد ان يصل الى منزله قريبه فالرسول صلى الله عليه وسلم يعد الرجال فسكت قال وين يحصلني في الاخير خلينا سكتين ارحم لنا من الفضايح هذا عمر رضي الله عنه وكان ابنه يعني طبعا عمر له فضل وله خير ولكن ابنه كان أحب وإلى النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة عبادته وصلاحه من أبيه. وعبد الله بن عمرو طبعا ابنه من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عابدا انشغل بالعبادة عن الرواية، وكان يكتب الحديث، وأبو هريرة كان لا يكتب. على كل حال يأتي إن شاء الله الكلام عليه. خالد الحذاء وخالد بن مهران أبو المنازل وأبو عثمان النهدي، هذا الذي جاء ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه خبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخوله المدينة بخمس ليالي، جاءه خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتشرف بشرف الصحبة، ولكنه كان من كبار التابعين. أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل يعني مثلثة الميم، مثلثة بالفتح والكسر والضم. وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، وأنها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنها وفي وقتها، لكن لا نستطيع أن نفاضل بينها وبين خديجة، فإن خديجة من السابقين الأولين، ولا شك أنها أسبق الناس وأول الناس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب لها، وأنها سيدة نساء العالمين، فالظاهر أنها أفضل في الجملة من عائشة، ولكن حبيبة رسول الله هي عائشة، في زمانها ليس عنده أفضل منها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني النساء الموجودات في زمنها. نايم يا نايم، نأتي بالماء. ها نمت الحمد لله.
يا شيخنا الدكتور خالد حدثنا عن أبي عثمان، فما أدري قريش تقديس ولا عائشة أو ما فرق بينهما؟
هذا تقديم الاسم على الصفة، خالد الحذاء. قال حدثنا عن أبي عثمان، يعني كأن عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن أبي عثمان. وهذا الإسناد من لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا الصحابي عمرو بن العاص، فإنه كان مكيا مدنيا مصريا وليس بصريا. فعلى كل حال لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كما يزعم تزعم الرافضة، لم يذكر عليا في مقدمة، وإنما ذكر عائشة، ذكر أبوها، ذكر أباها ونحو ذلك. نعم.
قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن
راعٍ بغنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاةً فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راعٍ غيري وبينما رجل يسوق بقرةً قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقال إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحق فقال الناس سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
أبو اليمان حكم بن نافع نعم البهراني قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة وروايته رواية أبو اليمان رواية أبو اليمان عن شعيب هي مناولة ولذلك لم يقل أخبرنا. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هذا الإمام المشهور المعروف ثقة حفظ القرآن في 80 ليلة كان آية في الحفظ وما تحدث في فن من الفنون إلا قلت أنه لا يحسن غيره. وأول من كتب الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز دون السنة وهو إمام المشهور القرشي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبع من المدينة. الزهري توفي سنة كم؟ 124 أو 125. وأبو سلمة بن عبد الرحمن 94 وأبو هريرة رضي الله عنه الصحابي المشهور محدث وحافظ هذه الأمة على الإطلاق وأسلم سنة عام خيبر في السنة السابعة وتوفي 59 بعد عائشة بسنة رضي الله عنه. نعم وهذا الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نطق الذئب وتكلم بكلام الآدميين على حقيقته وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لذلك لما جاء الراعي يطلب الشاة منه قال التفت إليه الذئب وقد قعد على ذنبه قال من لها يوم السبع لما جاء السبع يعني يعدو عليها ليفسد فيها من الذي حرسها ووقف لها غيري يوم ليس لها راع غيري فقال سبحان الله ذئب يتكلم. قال تعجب من هذا وأعجب من هذا رسول يدعو الناس إلى الإسلام أو إلى التوحيد أو إلى لا إله إلا الله. فلحق هذا الراعي برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأخبره الخبر وأسلم في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القصة تعجب أيضا الناس فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وليس هما ثم وليس مع القوم أبو بكر ولا عمر ولكنه شهد صلى الله عليه وسلم لهما بالإيمان والتصديق ومع غيبتهما. جزاك الله خير. وذاك الراعي اسمه أهبان، قل اسمه أهبان بن أوس. أهبان قال: كنت في غنم لي فشد الذئب على شاة منها فصحت عليه فأقع الذئب على ذنبه يخاطبني وقال: من لها يوم تشتغل عنها تمنعني رزقا رزقنيه الله تعالى. فصفقت بيدي وقلت: والله ما رأيت شيئا أعجب من هذا. فقال: أعجب من هذا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه النخلات يدعو إلى الله. قال: فأتى أهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأسلم. فالذئب دعا إلى الله في عند أبي نعيم في دلائل النبوة. نعم. نعم نعم، في دلائل النبوة. نعم نعم، الفرق السبع. نعم.
قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله عن يوسف عن الزهري قال: أخبرني ابن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا ماهر رأيتني على قديم عليها دم فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها المصحف فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي جمعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استعانت ربا فأخذها ابن الخطاب فلم أضع قليلا من الناس يجزع نفع عمر حتى ضرب الناس ذعرا.
وهذا عبدان عبد الله بن عثمان، وإذا روى عن عبد الله أو جاء عبد الله في إسناد عند البخاري يعني الثاني مباشرة يكون هو ابن المبارك، الرجل المبارك المشهور المعروف الذي ما ترك باب من أبواب الخير إلا فتحه وولجه، ولا ترك بابا من أبواب العلم إلا وصنف فيه مصنفا، فقد صنف في الزهد وفي الجهاد ونحو ذلك. ويونس عن الزهري قولا واحدا هو يونس بن يزيد الأيلي، وسيأتي معنا أكثر من يونس، لكن إذا روى يونس عن الزهري هو يونس بن يزيد الأيلي. وابن المسيب سعيد بن المسيب ابن حزم الذي توفي سنة كذلك يقال 94 ويقال 100 وشيء، لكن هذا التابعي هو من خيرة التابعين ومراسيله أصح المراسيل كما قال الشافعي رحمه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان نائما قال: رأيتني على قليب عليها دلو، يعني بئر عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، فأخذ من هذه البئر ونزع صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها أبو بكر بن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، يعني هذا النبوة التي بقيت ما شاء الله في الأمة، هذا يعني التأويل. ثم أخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين من ماء، يعني سنة أو سنتين هما خلافة أبي بكر، صدق الله. وفي نزعه ضعف، طبعا انشغل أبو بكر، لم ينشغل بالفتوح، انشغل في حرب المرتدين والدفاع، فلم ينتشر الإسلام في يعني في زمنه انتشارا، وإنما انحصر شيئا ما وأخذ يحارب المرتدين في الجزيرة. ثم يقول والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا، وهي يعني الدلو الكبير أو يعني شيء العظيم من ذلك، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن حتى شربوا ورووا منها كل الناس. وهذا هو الخير الذي فتح الله على يدي عمر من الفتوح الإسلامية التي انتشرت. فلا شك أن الشام ومصر والعراق وما وغير ذلك وفارس فتحت كلها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، في شيء؟ سامع الصوت؟ نعم تفضل.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى فقلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه.
الله أكبر. هذا قلنا عبد الله هو ابن المبارك، وموسى بن عقبة إمام المغازي المشهور، وسالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء كذلك، وعبد الله بن عمر الإمام المشهور الذي ذكرناه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا الجر للثوب، فالثوب لفظة عامة يدخل فيها الإزار والسراويل والرداء والقميص ونحو ذلك. من فعل شيئا من ذلك خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ومفهوم ذلك أنه إذا لم يفعل ذلك خيلاء نظر الله إليه يوم القيامة، صحيح؟ ها؟ صحيح أو لا؟ إذا فعل على سبيل الكبر، على سبيل الكبر والخيلاء لا ينظر الله إليه، وهذا إثم عظيم وكبيرة كبيرة. وهناك إثم دون ذلك، وهو أن يسبل فقط دون أن ينوي الخيلاء، فالإسبال بحد ذاته خيلاء مخيلة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن إسبال الإزار من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله يبغضه، فهو بذاته. وجاء في حديث أبي سعيد قال إزرة المؤمن، انظروا إلى هذه المراتب، إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، ولا حق عفوا ومن أسبل وما أسفل الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء أو إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذا ذكر أربع مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الاستحباب، المرتبة الثانية التي تكون إلى الكعبين هذا مباح، مرتبة ثالثة وهي التحريم أسفل الكعبين، ومرتبة أكثر من ذلك وهي الجر خيلاء، وهذه كبيرة أعظم. واضح ولا؟ فقال أبو بكر لما سمع بهذا خاف أن يكون من هؤلاء، فقال إن أحد شقي ثوبي يسترخي، يعني إزاره. كان أبو بكر نحيفا جدا، وكان الإزار يسترخي منه أحد جوانبه. معنى ذلك أن أبو بكر كان مسبلا، لم يكن مسبلا، لأنه قال أحد شقي إزاري يسترخي، أو أحد شقي ثوبي يسترخي، يعني ينزل أحد الشقين. وإذن الأصل أنه مرتفع، وليس هذا فقط، بل قال إلا أني أتعاهد ذلك منه، يعني أرفعه كذلك، كلما نزل استرخى رفعته. فقال إنك لست تصنع ذلك خيلاء، يعني هذا الفعل الذي تفعله على هذه الصفة ليس هذا خيلاء، وأي واحد منا لو حدث معه مثل هذا ليس هذا خيلاء. واضح أو لا؟ لأنه لم يتعمد. وهذا يرد على الذين يقولون بأنه يجوز الإسبال إذا لم يكن الخيلاء، هذا خطأ، لأن الرسل لم يسبل أصلا، بل كان يتعاهد ذلك، فكيف تقيس هذا على فعلك؟ ثم كيف هذا قد زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم تزكية، وأنت من زكاك؟ أنت تزكي نفسك. واضح؟ أنت تزكي نفسك. فأبو بكر طاهر القلب وقد زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد له بهذا، أما أنت بل أعظم منك، وهو ابن عمر نفسه راوي الحديث لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسبلا قال ارفع إزارك، قال فرفعت، قال ارفع فرفعت، قال زد فرفعت، حتى وصل إلى نصف الساق. فهذا يعني هل نظن في ابن عمر هذا الإمام الرجل الصالح أنه كان يفعل ذلك خيلاء؟ لا. لذلك هذه الصفة صفة مستثناة من الإسبال، لأنك غير متعمد أن يسترخي منك وأن يقع منك عن غير قصد ثم تتعاهده وترفعه، هذا ليس فيه إشكال. نعم نعم. يلا يا أستاذ اقرأ. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله زعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة زعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد زعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة زعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام زعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا
بكر. أبو اليمان حكم نافع وشعيب بن أبي حمزة والزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وحميد بن عبد الرحمن هو أخو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يعني من أصناف المال ينفق زوجين، يعني ذهب وفضة مثلا، بقر وغنم من السائبة من السائمة ونحو هذا يطلب في سبيل الله، يعني يطلب الثواب من الله، وليس المقصود أن يعني في سبيل الله يعني الجهاد، وإنما المقصود أنه يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا يدعى من أبواب الجنة يوم القيامة الثمانية، يقال له يا عبد الله هذا خير، تعالى هذا الباب ادخل، هذا أفضل، ادخل من هذا الباب. فأبو بكر سأل وهل يمكن لأحد أن يدعى من جميع الأبواب الثمانية ويقال له تعال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ويرجى أو أرجو أن تكون أنت من هؤلاء ممن دعي أو يدعى من كل أبواب الجنة الثمانية، ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق إن شاء الله، فيدعى أبو بكر. وهذا ليس بمنسوخ، لأن الأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار إما كذب أو صدق، واضح؟ فلا يقال هذا كان موجودا ثم نسخ، النسخ يكون في الأحكام في الحلال والحرام، لا يكون في الخبر، وإنما يكون في الأمر والنهي، واضح أو لا؟ ها؟ يمكن شيء حكم يكون حلالا ثم يكون حراما أو العكس، لكن واحد يدخل يقول الله أنه في الجنة ولا وفي أعلى عليين ثم يدخل ذلك النسخ ويكون لا في النار، هذا كذب وليس بصحيح. فانتبهوا لهذا، فيه رد بالغ على الروافض قاتلهم الله وغيرهم ممن أعمى الله بصيرته. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أن من أثر من شيء عرف به، أن من أثر من شيء عرف به، وفي أن أعمال البر قد تجتمع لشخص واحد، أن أعمال البر قد تجتمع لشخص واحد على السواء، وفي أن الملائكة يفرحون بصالح بني آدم ويحبونهم، وفيه فضل الإكثار من النفقة، وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه في إثبات أبواب الجنة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.